أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فيما أخرج الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. نحن بفضل الله تبارك وتعالى تحدثنا عن أركان الإسلام ووصلنا الركن الخامس، وكلامنا هنا عن أركان الإسلام هي كالتتمة والشرح والتفصيل لسؤالنا الثالث في سلسلة الخطب: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ وشاء الله تبارك وتعالى أن ييسر الأمر لنصل إلى نهاية هذا الحديث الذي أردنا من خلاله أن نتعلم فرض العين الذي ينبغي أن يتعلمه كل مسلم، وأن تكون هذه الدروس بمثابة القاعدة التي ننطلق منها، نتعلم من خلالها أهم ما ينبغي أن نتعلمه فيما يفرض فرضا عينيا على كل مسلم، ذلك أن أركان الإسلام من المعلوم من الدين بالضرورة، والمعلوم من الدين بالضرورة لا يسع مسلما أن يجهله، وهذا الذي حرصنا عليه بفضل الله تبارك وتعالى، حتى لا يأثم المسلم بتقصيره في طلب العلم المفروض عليه، سواء فيما يتعلق بعقيدته وبيان معنى كلمة التوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله، أو أهم ما ينبغي أن يتعلمه في فريضة الصلاة والزكاة والصوم والحج. والمناسبة مناسبة أيام سفر للحج، وإن كان بعض الإخوة قد سافر وبعضهم لما يسافر، ونحن نتمم القول عن المناسك، وقد قطعنا في ذلك شوطا بفضل الله تعالى لا بأس به،
في درسين سابقين، درس الأربعاء والخميس، وبقي لهذا الدرس مجاله وتتمته إن شاء الله. ففيما سبق ذكره حول الحج، تعريف الحج لغة واصطلاحا، وأن الحج لغة القصد، واصطلاحا هو حج، هو قصد مكة بنية أداء مناسك الحج ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. الحج فرض فرضه الله تبارك وتعالى على كل مسلم مستطيع، لقوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهو فرض ولكنه مشروط بالاستطاعة، والاستطاعة زاد وراحلة وأمن طريق وقدرة على السفر وزوج أو محرم بالنسبة للمرأة. الزاد هي تكاليف الحج ومصاريف تتركها في بيتك لأهلك حتى تعود، والراحلة الدابة، السيارة، الطيارة، الباخرة، أو قل ثمن تذكرة ذلك. أمن الطريق بحيث لا يكون هناك غلبة ظن أو يقين بوجود ما يقطع السبيل أو قطاع طرق أو العلاقات المقطوعة بين بلدين أو وجود عدو إنسي أو وحشي أو غير ذلك. والقدرة على السفر بحيث يستطيع الإنسان أن يتمالك نفسه على راحلته أو يستطيع أن يؤدي مناسك الحج. وقد رأينا الحديث أن امرأة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يتمالك على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: أجل. قال: فدين الله حق أن يقضى، أو قال: حج عن أبيك. ذكرنا في الحج أمورا ينبغي أن يفطن لها الحاج قبل سفره حتى يكون الحج صحيحا ومقبولا بإذن الله. فلا بد من إخلاص النية، ولا بد من صحة العمل، ولا بد من تعلم مناسك الحج، ولا بد من طيب النفقة وحل المال الذي تحج به إلى غير ذلك، مع مراعاة سنن الفطرة قبل السفر والوصية لأهلك وتوديعهم، ثم دعاء السفر ودعاء ركوب الدابة من قبل ذلك إلى أن تصل إلى الميقات. ذكرنا هناك ثلاثة أنساك: نسك التمتع، عمرة وحج في سفر واحد لكن مع التحلل بينهما، وهذا هو الأفضل، وقران عمرة وحج في سفر واحد بإحرام واحد لا يتحلل بينهما، وهو لمن ساق الهدي من بلده، لمن ساق الهدي من بلده أو اضطر لذلك لضيق الوقت، كأن نزل مكة مع بداية نسك الحج أي في اليوم الثامن من ذي الحجة.
واحد آخر بالسيارة بتاعته كنا الجراج.
والإفراد وهو أداء الحج وحده في أشهر الحج من غير عمرة، لأن صاحب هذا الإفراد قد اعتمر في أي وقت من أيام العام في غير أشهر الحج، وهذا الإفراد لأهل مكة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فصلنا القول في ذلك. ثم مع الميقات والذي لا ينبغي أن نتجاوزه سواء كنا نسافر برا أو بحرا أو جوا، وميقات أهل مصر والمغرب عموما بما فيهم أمريكا هو رابغ، وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وميقات أهل العراق ذات عرق، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل نجد قرن المنازل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ولذلك الحاج منا يسافر من مصر إلى جدة، من القاهرة إلى جدة، فيمر على رابغ فلا بد أن يكون محرما، وقد يسافر منتويا المدينة فميقاته يكون ذو الحليفة أو أبيار علي، يعني اسمها ذو الحليفة ومشهورة بأبيار علي. لا ينبغي لمسلم أن يتجاوز الميقات إلا محرما وإلا وجب عليه دم. إذا كان متمتعا فنيته عند الميقات إهلال بالعمرة، ولا يسمى التلفظ بالعمرة لأن التلفظ بالنية في العبادات غير مشروع، إنما هو تحديد نسك أو إهلال بالعمرة، فأنت تقول لبيك اللهم عمرة. العمرة بدأنا الكلام عنها دون أن نتمم القول فيها. العمرة ركنها الأول الإحرام، والثاني الطواف، والثالث السعي بين الصفا والمروة، والرابع الحلق أو التقصير. أما الركن الأول الذي هو الإحرام فكما علمت الإحرام بالنسبة للرجل ثوبان طاهران أبيضان نظيفان، أحدهما تغطي به النصف الأعلى ويسمى رداء، والآخر تغطي به النصف الأسفل ويسمى إزار، ولا بد وأن تراعي فيه ستر العورة فلا يسقط عند حقويك فتبدو السرة أو جزء من البطن مع الظهر، فلا يصح مع ذلك طواف ولا نسك ولا صلاة. وأما إحرام المرأة فزيها الشرعي لكن إحرامها بكشف وجهها وكفيها، ويرخص لها إذا كانت بحضرة الأجانب أن تسدل على وجهها شيئا كما كانت تفعله السيدة عائشة رضي الله عنها، تقول كنا ونحن محرمات إذا مر بنا الركبان أسدلنا الخمر على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا. الإحرام وذكرنا أهم ما فيه من المحظورات، حيث هناك محظورات عشرة لا بد لكل حاج أو معتمر أن يعلمها جيدا، يحظر عليه الجماع ومقدماته ودواعيه، والخطبة وعقد النكاح للنفس أو للغير، والرفث واللغو والفسوق، حيث قال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا تجوز المجادلة التي تؤدي إلى المخاصمة وإلى الشحناء والبغضاء، فهي منهي عنها على كل حال، وهي الحالقة، وهي في الإحرام أكثر نهيا وأشد تشددا، ومن وقع فيها وقع في محظور يوجب عليه دما، فإن لم يستطع أن يذبح صام 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. أما الجماع فكما علمت يبطل الحج، وعليه أن يقدم بدنه وأن يحج من العام القابل. هذا ولا يجوز للرجل لبس المخيط ولا المحيط، ولا يجوز للرجل ولا للمرأة قص الشعر ولا نتف الإبط ولا تقليم الأظافر، هذا ولا يجوز التطيب أثناء الإحرام بحال، كما أنه لا يجوز تنفير صيد الحرم ولا اصطياده ولا المعاونة على اصطياده، ولا يجوز قطع الشجر ولا ما هو أخضر، ولا يجوز أخذ اللقطة إلا للتعريف بها. ويباح للمحرم أن يغير إحرامه إذا اتسخ أو تنجس، وأن يستحم وأن يحك شعره وأن يستظل بمظلة أو شمسية أو سقف سيارة أو نحو ذلك، كما يجوز له أن يلبس الحزام والمنطقة ويحمل الحقيبة ومعه أوراقه وأمواله، ويجوز له أن يتختم بخاتم الفضة، ويجوز له أن يلبس النعل مخيطا ما دام يظهر الكعبين، والمخيط ليس يراد به خيط في ثوب أو في نعل أو في حزام أو حقيبة، إنما يراد به ثيابنا العادية التي نلبسها في حياتنا إلى غير ذلك من المباحات التي استرسلنا فيها. فالإحرام هو الركن الأول بما في الإحرام من معنى وواجبات ومستحبات ومحظورات. فإذا ما جاء الميقات كان محرما، وذكرنا في ذلك تفصيلات من قبل أنه إذا تأثر له أن يحرم في الطائرة أحرم، أو كان في الباخرة يحرم في الباخرة، فإن لم يتأثر له في الطائرة أحرم من المطار، أو إن لم يتأثر له في المطار أحرم من البيت، وله أو عليه أن يؤخر النية، يلبس الإحرام ولكنه يؤخر النية عند الميقات، وقد يحتاج وهو في الطائرة أن يستخدم منديلا معطرا بعد طعام، فإن كان محرما فلا يستطيعه، وقد يحتاج أن يضع بطانية أو يلبس شيئا يلبسه للبرد أو شدة التكييف في الطائرة فهو يفعل هذا. أما إن كان قد نوى ولبى من بيته أو من المطار فإنه لا يجوز أن يقع في شيء من محظورات الإحرام، وقد يقع جهلا فهو بعد أن تناول وجبته يفتح المنديل المعطر وعطر عليك دم، مش دم حيط، دم تدري يعني، ومثلا أو إنه يروح يقولولها هاتمك كذا مش عارف يعمل إيه، خدت بالك؟ وطبعا رأينا في التفصيلات السابقة كيف أن الجهل في هذه الأمة بالذات في مناسك الحج يعني يضحك الثكلة، إيه وربي يعني كما قيل شر البلية ما يضحك، فأشياء يعني تضحك أو تبكي، سبحان من أضحك وأبكى. الإحرام يكون تمام وجاهز مع الميقات، لبيك اللهم عمرة، يبقى ده اسمه إهلال بالعمرة، إن دعا اللهم يسرها لي وتقبلها مني لا بأس، لكن الحديث لم يصح. طيب، ثم واجب التلبية، والتلبية واجب وليس ركنا، والفارق بين الركن والواجب في نسك العمرة والحج أن الركن لا يجزئ عنه غيره، أما الواجب فإنه إن قصر فيه فإنه يجبره بدم. فمثلا الإحرام ركن لابد من الإحرام، طيب لو تجاوز الميقات بدون إحرام أخل بواجب فيجبره بدم، إنما لو ترك الإحرام ماذا يجبره؟ كما لو ترك الطواف أو السعي ماذا يجبره؟ لا شيء. إنما التلبية مثلا واجب، لو ترك التلبية لم يلبي إطلاقا، وهنفترض فيه إنه يعني جاهل بالنسك تماما، أو إنه من ساعة الميقات لغاية لما أدى النسك دخل على الحرم النايم وصل لغاية الحرم ولم يلبي مرة، فهذا يجبره الدم. فالتلبية واجب، وصيغتها كما علمت مشهورة طبعا، وصححنا الطريقة الخطأ المنتشرة بها. طبعا أول شيء التلبية كما علمت: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ذكرنا من الأخطاء إنه الناس يتقيدون بالصيغة الجماعية أو بالطريقة الإذاعية. صيغة الجماعية مش مطلوبة، لكن على سبيل التذكير نعم، على سبيل التعليم نعم، إنما مش يقعد مثلا واحد طالع مرشد ديني لرحلة المكانش يلبي، هم ما يلبوش، ده انت بتلبي إذا قمت وإذا نمت وإذا تحركت وإذا سكنت وإذا أكلت وإذا شربت وإذا فعلت وإذا هبطت وإذا سلمت وإذا انصرفت وبعد صلاة وإلى غير ذلك، مع كل حالة تغير فيها حالتك أنت تلبي، ومع دخول الليل ومع طلوع النهار وعقب الصلوات وعندما تلقى ركبا أو تسلم على صحب، كل هذا. ومش شرط التلبية لوحدها، انت بين التلبية في ذكر وفي استغفار وفي صلاة على النبي المختار عليه الصلاة والسلام، وفي كل أنواع الذكر التي تعرف في ثنايا التلبية، والصوت مرتفع لأنها نشيد الحاج وغناؤه، وأفضل الحج العج والسج، والعج رفع الصوت بالتلبية، والسج إراقة الدماء بالهدي، والمرأة لا ترفع صوتها لأنه يخشى منها الفتنة، أو تسمع صديقاتها من النساء، أو تسمع من بجوارها إن كان زوجا أو محرما، هذا مرخص لها لأنها أيضا هي نشيدها في الحج. في الحج التلبية تكون أحيانا جماعية بتنية التذكير أو التعليم كما ذكرنا، وإذا نطق بها ما هو شرط يتقيد بالطريقة الإذاعية: إن الحمد والنعمة لك والملك، يعني التقطيع دي يعني تحت واحد نفسه مقطوع، لكن الصيغة مطلوب فيها انك يعني تقول معنى مكتمل، زي ما بيستخدم هذا في القرآن طريقة الوقف التام والكافي والحسن، يبقى إن الحمد والنعمة لك والملك، والراعي فيها ما ينبغي مده يمد، وما ينبغي قصره يقصر، وما يبقاش في قصر ممدود ولا مد المقصور. وأيضا وردت صيغ في التلبية بزيادة على ما قلنا: لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، أو لبيك تذللا ورقا. تستمر معك التلبية من الميقات لغاية لما تدخل الحرم. طبعا يبقى التلبية وانت في الطيارة وهبطت للمطار وطالع من جدة ورايح مكة ودخلت السكن وتوضيت وغيرت وراجع الحر، كل دي أوقات قد تستغرق ساعات انت بتلبي فيها، وما بين التلبية في بقية الأذكار التي أشرنا إليها، والمحافظة على الفرائض من باب أولى حينما تفرض صلاة ولك الحق في القصر والجمع، وليس هذا بابه أو تفصيله الآن. دخلنا الحرم ونسأل الله ألا يحرمنا من الحرم، وأن يمتعنا جميعا بحج وعمرة، وأن يرزقنا جميعا حج بيته الحرام وزيارة مسجد نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يجعل هذا في حياتنا تكرارا ومرارا، اللهم آمين. بدخول الحرم، سنة دخول المسجد الحرام كسنة دخول أي مسجد يعني عند الدخول، وهي أنك تدخل برجلك اليمنى قائلا: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أو تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وتمضي خطوات ما إن تدخل الحرم من أي باب من الأبواب، ويفضل أن يكون من باب بني شيبة الذي هو باب السلام. قيل وإن دخلت من باب السلام قلت اللهم أنت السلام ومنك السلام فحيينا ربنا بالسلام، أو تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، وإن كان لم يثبت. والدخول من باب السلام لأنه حيال الحجر الأسود، فلا يعوذك لأن تمشي بغير طواف أو أن تكون بعيدا عن مكان بداية الطواف، فلا أنت بالمتقدم ولا أنت متأخر. ولكن يمكن إن دخلت من أي باب وتيسر لك ذلك تعدل مسارك حتى تصل إلى حيال الحجر الأسود. ذكرنا سنة رؤية الكعبة، دعاء وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد كل من زاره ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. بيبقى الإحرام على نحو ما شرحنا نظريا وعمليا، فوق الكتفين ومغطي، مش متضبعين ولا حاجة، للضباع اللي هو تعرية الكتف والذراع الأيمن. عند ما نرى الكعبة وخلاص دخلنا على صحن الحرم هنطوف نلف الإحرام، بدل ما هو مغطي الكتف الأيمن بنجيبه من تحت الكتف الأيمن، ويبقى الصورة والشكل اللي بتشوفه انت في المطار وبتشوفه في كل الدنيا ده بدعة طبعا، لأن هذا للضباع وهو تعرية الكتف الأيمن ليس إلا للطواف الأول فقط، إن كان طواف عمرة للمتمتع أو طواف قدوم للقارن والمفرد. ساعة ما يدخل حرم قبل يقف إن كان وحده أو مع المجموعة، يلا يا جماعة سنة للضباع. وما يصلي الركعتين في مقام سيدنا إبراهيم إلا وقد عاد يغطي كتفيه، لأنه تكره الصلاة لعاري المنكبين. فتخيل لما يقعد هو أيام العمرة وأيام الحج، إن كان مفردا أو قارنا أو متمتعا، كل ده الكتف عريان، ولا اللي يروح خالع الرداء عشان يعني إن كان يعني هذا مباحا، نفترض أنه مباح، لكن أين هو من آداب المسجد وآداب الصلاة؟ الناس اللي تلاقيه يدوب بالسروال أو أقصد بالإزار وخلصت، عشان كان بيبقى زحمة والدنيا حر، أو يقع منه الرداء فما يدورش عليه، وده مخالفات. لكن هذه من أيسر المخالفات التي يمكن أن تراها في الحرم، قياسا إلى مخالفات النساء، فتظهر العورات من الرجال ومن النساء لعدم الدراية بنسك الحج والعمرة، أو عدم الدراية بلبس الإحرام. فلا المرأة فاهمة لبس الإحرام شرعا كما ينبغي، فبالتالي ممكن يبقى ثوب أبيض وخفيف وشفاف تحته، أي نعم قميص، بس القميص ما هو يعني متفصل على الثوب الذي فوقه، إنما في أيدي ظاهرة في سيقان بادية، كل دي يعني الله أعلم. تفتكر إنه صلاة صحيحة أو طواف صحيح أو حجها مقبول أو عمرة؟ يعني من حيث الأحكام الشرعية هو ليس صحيحا البتة. وقد رأيتم ونحن نتكلم عن الصلاة أن من شروطها ستر العورة، ستر العورة، ورأينا كثيرين من المسلمين لا يسترون العورة حتى رغم اللبس والغنى والثراء والدنيا مبحبحة، لكن أبو ثوب خفيف شفاف وأبو ثوب ضيق والقميص ينحسر وبنطلونه ينزل ويبدأ جزء من الظهر مع البطن يبدو، خلاص ما ستر العورة، إن شاء الله يكون لابس قد كده. فلا ينبغي مثل هذه المخالفات التي يفعلها الناس وتصبح في حكم البدعة، وهو مسألة الضباع الدائم، إنما سنة الضباع عند الطواف الأول. بندخل حيال الحجر الأسود، لو إنه ناس مثلا أحيانا اختاروا توقيتا يمكن ألا يكون فيه زحام سهل يوصل الحجر الأسود. فإذا كان من السهل أن يصل إلى الحجر الأسود فهو يبدأ الطواف بتقبيل الحجر أو باستلامه، فإن لم يستطع هذا ولا ذاك فبالإشارة إليه بسم الله الله أكبر ويبدأ الطواف. كعبة على يسارك وانت بتطوف يمينا وسبعة أشواط، ده واجب هذا الركن. يبقى الطواف ركن وواجبه أن يكون سبعة أشواط، فإذا شككت بنيت على الأقل. وواجب الطواف أيضا ألا تطوف داخل حجر إسماعيل فإنه من الكعبة، وحجر إسماعيل الجزء اللي عليه علامة جزء ثور وثلاث فوانيس ده جزء من الكعبة، لا ينبغي الطواف بداخله، إنما إن صليت به تصلي نافلة ولا تصلي فريضة، والصلاة به صلاة بداخل الكعبة كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حين فتحت له الكعبة فصلى بها ركعتين نافلة. إنما الفريضة لأن شرطها استقبال القبلة فلابد يكون من خارج الكعبة، إنما أنت داخل الكعبة لا تسمى مستقبلا للقبلة. الطواف بدعته أنك تخصص أدعية لكل شوط. الكتب الصفراء القديمة اللي عندنا اللي فيها دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني إلى السابع، واللي انت وبتأدي عمرة أو حج بتشوف الناس يعني يكاد مثلا يخرجوك عن نسك الطواف أو بيفسدوا عليك طوافك، عاوز انت مثلا تذكر ربنا، والذكر كما قال الله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إنما العربي والأعجمي واللي بيعرف يقرأ واللي ما بيعرفش ومسك الكتاب وقولوا ورايا قولوا ورايا وأنت في الشوط الأول وأنت في الشوط الأول تقول اللهم اللهم إيمانا إيمانا بك بك وتصديقا وتصديقا بكتابك بكتابك ربنا آتنا آتنا في الدنيا في الدنيا حسنة حسنة. وواحد من أمر معروف يا جماعة، طيب الصوت مخفض، في ناس بتطوف في ناس أبدا، ده غير اللي بيتمسحوا بالكعبة، ده غير اللي بييجوا عند مقام سيدنا إبراهيم ودوله كام حضن حلوين. حبيبي سيدنا إبراهيم ربنا يكرمك بس ما عنديش أولاد، ادعين عيانا اشفيني. والله شرك شرك والعياذ بالله. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطيرة أو تهوي به الريح في مكان سحيق. دي الطرفة تحت الدرس. بالطوف سبعة أشواط ما تتقيدش بأي أدعية، ما تمسكش أي كتاب اللي ربنا يفتح عليك بيقوله، خلي واحدة جهلة خالص ما تعرفش تدعي تعرفش تسبح ما تعرفش تقول الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في استغفار. في ناس محملينها دعاء قد كده تقعد تدعي تقولهم بالاسم وتقول بالجملة وبالأطاع لغاية لما الطواف يخلص. ده لو افترضنا هي واحدة ومش معاها مجموعة ولا حد يقول لها، إنما أنت مطلوب منك أنت بالطوف اقرأ قرآن واذكر الرحمن وصلي على النبي العدنان عليه الصلاة والسلام وادعو لإخوانك، ادعو بأدعية القرآن وادعو بأدعية السنة، وكل من حملك أمانة الدعاء لغاية لما تلاقي الطواف السبعة أشواط خلصوا، وعندك من الركن اليماني للحجر الأسود تختم كل شوط. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، مش حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الركن اليماني تستلمه إن كنت قريب منه، بسم الله الله أكبر تقبله، لا يبقى البديل عن الحجر الأسود وتطلع تقول ده يعني بص الحجر في منتهى السهول، لا مش هو ده، ده الركن اليماني تستلمه من غير تقبيل، انت بعيد عنه ما تشاورش من غير إشارة لغاية لما تيجي صاد الحجر الأسود قريب، قبل من قريب شوية مد ايدك استلم، مش قادر يبقى من بعيد، بسم الله الله أكبر رد الشوط اللي وراه. خلصت السبعة أشواط، النبي محمد عليه الصلاة والسلام بعد ما انتهى من الأشواط السبعة صلى ركعتين سنة مؤكدة عند مقام سيدنا إبراهيم، وقرأ قول ربنا الكريم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين خفيفتين يقرأ في الأولى بالفاتحة والكافرون وفي الثانية بالفاتحة والإخلاص، ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يشرع لأصحابه نسك الحج بالتفصيل ويقول لهم خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، بعد ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام عند مقام إبراهيم رجع مرة أخرى وقبل الحجر الأسود، وسيدنا عمر كان معه وقبل الحجر، ووقف عمر عند باب الملتزم، أو باب الملتزم يا إخواني مش باب الملتزم، ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، ودعا وبكى وقال له النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا تسكب العبرات يا عمر. والعلماء على أن هذا الأمر الآن غير متاح، يعني سنة بس مع الاستطاعة. ليه؟ أنت أول ما بتخلص الطواف السبعة أشواط بتخرج عن دائرة الطائفين وبتشوف مكان تقدر تصلي فيه ركعتين، ما يبقاش عند المقام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صليتها هنا والمسجد الحرام كله مقام، كله مقام في أي حتة إن شاء الله تصلي على السطح، إنما عشان تتشدد وتعمل دائرة، حد يعمل لك دائرة حواليك وتصلي عند المقام والطائفين ياخدوك في الرجلين أو أنت تعوق حركة الطائفين ليس من الدين. فأول ما بنطلع بره دائرة الطواف عشان نرجع تاني، ده احنا طلعنا بشكل أنفس هنرجع تاني، وبعدين ده احنا بيننا وبين الحجر الأسود بيبقى أشباط، ونبص نلاقي حاجة زي الموجة البشرية، واحد طالع من عند الحجر زق كله طلعنا بره أمتار، فعشان انت ترجع تاني تقبل الحجر مش هتلاقي الحكاية دي إلا إذا شاء الله يعني كن ريس كده ولا حاجة يفضوا لك الساحة وتقعد تبوس في الحجر بقى براحتك بقى، كرامات دي بقى مش كده ولا ايه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى هذا الركن عنده سنة وهي سنة الشرب من ماء زمزم، وبقول عنده لأنه كان عند الكعبة البير زمزم على وضعها القديم، وكان يبقى فيه الساقي عليها والدلو، والنبي عليه الصلاة والسلام وقف عند البئر فشرب قائما ليراه الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام علمهم أن الشرب من ماء زمزم هو من سنن الحج أو العمرة، علمهم عليه الصلاة والسلام الدعاء عند شرب ماء زمزم مع الإكثار من الشرب منها، لأنه أي مية تشرب منها إذا أكثرت يعني تحس بثقل وتتأذى، أما ماء زمزم فلا، لقوله عليه الصلاة والسلام ماء زمزم طعام طعم وشفاء سكر، وقال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، فأنت بتشرب مية زمزم بنية، بنية الشفاء من مرض، بنية النجاة يوم القيامة، بنية الرزق الحلال، بنية ان ربنا يتوب عليك من معصية انت مش قادر تبطلها. واحد بيشرب مية زمزم وكان متعود على التدخين، يا رب كرهني في السجاير واللي وقرفها، فربنا يكرمه ويطلع يلاقي مش طايق ريحة السجاير. ولا الناس اللي ما شاء الله بيكون يقينهم عالي ورايحين يشربوا مية زمزم بنية الشفاء والمرض خطير، سرطان او كانسر يعني، والاطباء بيقولوا دي المرحلة المتأخرة مش اللي في الاول، ولا نقدر نعالجه كيماوي، لا خلاص ده قاعد في المستشفى ليه، يقولوا له كده الاطباء مع بعض يقولوا عن المريض ده قاعد في المستشفى ليه، ده يروح. طب يروح ليه؟ عشان يموت وسط عيال، يقولوا كده. وانا تحضرني عشرات القصص في هذا المعنى، واذكر منها قصة حكاها لي جاري وصديقي طبيب كان يعمل في مستشفى الملك خالد في الرياض، ومعاه طبيب امريكي. وبعدين في مريض في مرحلة متأخرة من مرض الاورام السرطانية، نسأل الله ان يعافي الجميع. الطبيب الامريكي شاف التقارير وقال خلاص ده ما فيش داعي يقعد في المستشفى ولا يصرف علاج ولا شيء، خلوه يروح عشان يموت وسط عياله. كتبوا له الخروج. فالاخ المريض قال طيب، هو برضه ما سمعش كل حاجه، بس الاطباء يعني وصلوها له متغلفه بسلوفان، يعني خلاص انت خلصت مرحله العلاج واحنا كاطباء عملنا اللي علينا وربنا يكرمك، ويعني خليك في البيت مع عيالك ان شاء الله ربنا كريم. يعني هو فهم في ناس احيانا بعز عليهم خلاص الاجل قرب وبتاع، لكن ما باليد حيله يعني، سقط السيف من يده. فقال طيب اروح اعمل عمره استعين بالله كده حاجه تبقى كفاره لما سلف من الذنوب والسيئات، واشرب من ماء زمزم بنيه الشفاء. عجز الطبيب، ولكن الطبيب الأعظم لا يعجزه شيء. راح واعتمر وشرب من ماء زمزم وبدأ يحس بالتحسن. كان واخد في العمرة أسبوع أو أسبوعين، قضى العمرة بتاعته راجع حاسس بتحسن غير عادي، مفيش آلام مفيش تعب. فرجع قال أبص على المستشفى وأقول لهم أنا يعني في شيء غريب حاسس بيه، فبدأوا يعملوا له فحوصات جديدة كله نيجاتيف، كله تمام نظيف ما في مشكلة إطلاقا إطلاقا. فزميلي الطبيب هذا دكتور محمد عبد الغني خذ التقرير او التقارير الجديدة وهو منبهر ومندهش، طبعا هو كمسلم بس يعني عاوز يقول حاجة يعني، وشاف حاجة بعينيه، احنا كلنا بنسمع لكن ده شاف بعينيه ما حدش قال له. زي ما قرينا قبل كده كتابة المرأة المغربية كان اسمها ليلى الحلو، واللي كتابه بعنوان رأية الله، وبرضه كان نفس المرض سرطان ووصل مرحلة وراحت شفيت بإذن الله من مية زمزم. فآخر الدكتور محمد خد الفحوصات يوريها للدكتور الأمريكي القاعد، طبعا دكتور أمريكي طبعا أمريكي طبعا، ومرتبه قد الدكتور العربي 4 مرات على الأقل، ولو اكتشفوا انه ما اصله عربي هيرجعوه من 28,000 ل 7,000، ويروحوا اخوانه الامريكان يزعلوا عشانه ويقولوا لا احنا نلغي البعثة لغاية نسترد حق المصري هذا اللي عنده جنسية امريكية، بس لانه عنده جنسية امريكية فهو لابد يكون محترم عالميا. فقاعد الامريكي شوف التقارير فيها ايدي جايبها لي ليه؟ قال له واجبها لك ما بص فيها. قال له ما فيهاش حاجة دي، ما فيهاش حاجة إطلاقا، بتاعت مين؟ قال له تفتكر المريض اللي كان عندنا من 15 يوم وقلت خليه يروح؟ وقلت ساعتها انه ده عمره الافتراضي انتهى وكان المفروض يموت من 3 شهور. هو بيقول كده الامريكي ده، كان المفروض يموت من 3 شهور. قال له قال له الفحوصات دي والاشعاعات والتحليلات دي بتاعت ذات المريض. قال له امبوسيبل. قال له نو امبوسيبل. ولا بيقولوها ايه بال؟ قال له لا هو والله برضه بيرجعوا للامبوسيبل تاني. قال مش معقول، مش ممكن، ده شيء غير عادي. فراح اخويا المسلم قال الله. قال له انت مستبعد ليه؟ في الله. قال له الله لا اله الا الله محمد رسول الله، وكان فيها اسلام هذا الامريكي كما كان فيها نجاة هذا المريض. طبعا دي حالة من عشرات الحالات اللي ممكن تسمعها، وكل واحد اعتقد منكم سمع حاجة زي كده، فمش هطول عليكم. لكن دي بركة زمزم، ومع بركة زمزم بركة اليقين. اليقين، فمع وجود هذا اليقين ما تقوليش يعني ايه هو المرض وايه زمزم وهي طبيعتها عشان يبقى المريض وصل لهذه المرحلة ومرض مستعصي على العلاج ويشرب مية زمزم، شيء عجيب. وناس كان عندهم أمراض جلدية، هو بكب مية زمزم يطش زي ما يكون عندك نار وطفيها ويطلع سليم معافى، سبحان من أبدله جلدا خيرا من جلده. وعشرات الأمثلة. فاشرب من ماء زمزم والضلع، وادعو لنفسك وادعو لغيرك عشان تطلع مرتوي، عشان قدامك مطش كبير. السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، وده الركن الثالث. تسعى بين الصفا والمروة ركن، واجباته 7 أشواط، الذهاب شوط والعودة شوط آخر. إنما شفنا ناس ويمكن 7 المجموعة بس بيتفلت منك، ما يعرفش إن الروحة شوط والرجعة شوط، بيعتبر الروحة والرجعة شوط واحد. طب وده لما يبدأ بالصفة ويعد 14 لازم ينتهي عند الصفة، وبعدين يجي لك ما شاء الله عفي، رجليه عفية كده، عارف وين 14 شوط حاجة يعني ما تقوليش. مهما كنت شباب تلاقي رجليه جاي وارمة ومتسلخ وتعبان ومقطوع النفس، فيه ايه؟ يقول لك مش عارف خدت قد ايه في السعي وتعبت ورجلي تورمت وانت ما انت اللي عملت في نفسك كده، انت تجاوزت شرع الله فلقيت من امرك نصبا. سيدنا موسى ما تعب في سفره الطويل الا لما تجاوز المكان الذي اراده الله، فلما تجاوزه تعب وراح يقول لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فانت ما تعبت الا لانك تجاوزت شرع الله. وفرض عين على المسلم يا اخي انه يتعلم مناسك الحج زي ما ربنا فرض عليه الحج، فرض عليه يتعلم المناسك، انما تبقاش المساله بهذه الصوره، حتى لدرجه انه ما يبقاش عارف 7 اشواط، ما يبقوش 14، او انه السعي بيبدا من الصفا وينتهي عند المروه. لابد هذا السعي الذي هو ركن وواجبه أن يكون 7 أشواط، واختلف في شرط الطهارة له عكس الطواف، لأنه من ضمن واجبات الطواف أو شروط الطواف طهارة، حيث لو انتقض وضوءه لسبب أو لآخر يروح يتوضأ، فإن لم يطل به الفصل بنى على ما فات. في السعي ممكن يتجاوز عن الطهارة. سنة السعي بين الصفا والمروة الوقوف عند مرتفع أو عند الصخرة جبل الصفا، جزء باقي من جبل الصفا مع التوسعات اللي تمت في الحرم سايبين جزء من الصفا ومرتفع، انت بتقف على هذا الجزء المرتفع اللي هو ممهد أو مبلط دون أن تصعد إلى الصخرات، مش مطالب انت تصعد إلى الصخرات ولا تقف عليها ولا تتصور عندها. عند وقوفك على جبل الصفا تلتفت يسارا تجاه الكعبة، تحاول أن ترى الكعبة، هترى جزءا منها من بين الأعمدة الكثيرة اللي جعلت بسبب الدور الثاني للصفا للسعي بين الصفا والمروة والأعمدة بتاعت توسعة الملك فيصل. المهم أنت هترى جزء من الكعبة، يبقى أنت حققت السنة. لمجرد أن ترى الكعبة فأنت تسمي وتكبر مرة أخرى بسم الله والله أكبر، مشيرا بيدك، موحدا بالسبابة، قائلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. تقول ذلك ثلاثا سنة إن تيسر لك، يعني ما في تزاحم ما في تدافع، وقدرت تاخذ جانب على الصفا وتقف وتبص على الكعبه تقول كده، ثم تقرا ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أو ما تحفظ من الآية، يعني واحد مش حافظ الآية، يبقى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم تقول أبدأ بما بدأ الله به، زي النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما قال، هو قرأ الآية ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، وبدأ السعي من الصفا إلى المروة. اسم سعي ولكنه ليس سعيا، إنما هو المشي، وعليكم السكينة والوقار. إلا بين الميلين الأخضرين أو العمودين الأخضرين والعلامة بارزة واضحة في الأرض وفي السقف، بين العمودين الأخضرين تسن الهرولة، هنا بقى السعي. هرولة قدر ما يتسع لك المجال، لأنه في زحام يا دوب أنت بتحاول. وبالمناسبة دي فكرتني سنة الرمل في الطواف الأول، ثلاثة أشواط الأول، أنا قلتها في المرة اللي فاتت، رمل يعني زي خطوة تنظيم أنت وبتطوف، ثلاثة أشواط والأربعة الأخرى أنت ماشي. السعي بين الصفا والمروة كله مشي، عدا ما بين الميلين الأخضرين تهرول. ورد في الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يشتد في الهروله حتى يرتفع ازاره، كان الازار يبدا يطلع من عند الساقين فيصل غايه الركبتين وقال آخر رأينا إزار النبي عليه الصلاة والسلام يدور، يعني مع السرعة بتلاقي في حركة في الإزار. على قد ما تقدر تفرق ما بين الزحام من غير الزحام. الرجل يهرول والمرأة لا تهرول، مش يبقوا مجموعة رجال ونساء، أول ما لقوا رجال هرولوا هم يبدأوا هرولوا هم كمان. طبعا ليس للمرأة أن تهرول لما فيه من فتنة أو مشقة أو نحو ذلك أو غير ذلك. بعد ما تصل للميل الثاني أو العمود الأخضر الثاني تبدأ تعود إلى السكينة والمشي بالراحة، حتى أن النساء اللاتي كنا يمشين بين العمودين الأخضرين بيدركوا الرجال، وبتستمر لغاية لما تصل عند منى، عند ايه المروة. آسف. طبعا بتقول ايه انت وبتسعى، نفس المشكلة اللي بتحصل في الطواف بنشوفها في السعي. الناس اللي ماسكين كتب والمرشد الجاهل وماسك الكتاب وهو مثلا في نص السعي، في نص المسعى يعني، وعند الصفا وهم وراه برضو عند الصفا، تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله، ثم تسعى ثم تقول. طبعا ده كله حاجة يعني مش جو عباد أبدا، حاجة يعني أي واحد كده بياخد البال ولا يطقطق ودانه بتبقى مشكلة كبيرة، لا بيحس روحانية للطواف ولا للسعي، حاجة بتخرجك عن شعورك، يعني لولا منك في عبادة هتتنرفز وهتشد في هدومك ولا تشد في شعرك. فده كله من الجهل ومن البدع ومن الضلال. اسعى ومش على طريقة الدراويش، اسعى وصلي على النبي، واسعى وصلي على النبي ولا عندنا وما بيطفوا علينا الكعبة بتاعتهم اللي ربنا عمل لهم كعبة في كل جامع في كل قبر في كل ضريح، شيء عجيب يتناس تطفح على طريقه ولا كسعة وصل على النبي ما شاء الله، يعني تخفيف من ربكم ورحمة. بقى عندنا مناسك الحج والعمرة في كل مسجد في ضريح. طبعا هذه من فتن آخر الزمان ومن البلاءات المستطيرة. لا انت بتسعى تقرأ قرآن، بتقول أذكار، بتقول أدعية، ما في حاجة أثرت عن النبي عليه الصلاة والسلام خاص. قلنا اللي مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام في الطواف ما بين الركن اليماني والحجر الأسود ايه؟ يختم شوطه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا. برضو في السعي كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا. وروية هنا بمعناها الاصطلاحي اللي هو عند المحدثين أنها صيغة تضعيف. رب اغفر وارحم، انه كان يكثر في السعي بين الصفا والمروة من هذا الدعاء، رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. الالباني ضعف الرواية بطولها واستحسن منها جزءا، رب اغفر وارحم انك انت الاعز الاكرم، لا بأس حتى لو قلتها بطولها نراها من جنس الدعاء فلا حرج، وإن اقتصرت على ما صح فهو أولى. وأنت تدعو بما تشاء، ادعو بشسع نعلك، وادعو بملح طعامك، وادعو بخيري الدنيا والآخرة، وادعو لنفسك ولإخوانك، وما شاء الله سبعة أشواط تقدر تدعي زي ما انت عايز، لغاية لما تقول مش فاكر حد ومش فاكر أدعية تاني، اقرأ قرآن واكثر من استغفار وأكثر من التهليل، أكثر من التوبة، حاول تستحضر النية كده وتفتكر ذنوبك وسيئاتك فتوب، تبكي تسكب عبرات وتنزل شوية دموع، يبقى عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وصلت إلى المروة، قف على المنطقة المرتفعة بعيدا عن الصخرات واتجه إلى القبلة وقل كما قلت على الصفا. هتقول إيه؟ بسم الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده أو أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، ثلاث مرات. وانزل الشوط الثاني من المروة للصفا، ماشي في ذكر في دعاء في قراءة قرآن في تفكر في تذكر، براعة خشوع خضوع، توصل عند الميلين الأخضرين تهرول، وصلت عند الصفا بتكبر وتهلل وتبدأ، وهكذا إلى أن تنتهي من الأشواط السبعة. بتنتهي بك الأشواط السبعة عند المروة. بقي لك من عمرتك الحلق أو التقصير، التحلل من العمرة بحلق أو تقصير. لو أنت في عمرة بس بتحلق لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا، وإن قصرت الظروف بتحكم، واحد وظيفته ما تستحملش إنه يجيبها على الزير، خلاص قصر. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام للمقصرين واحدة، والقرآن أكد المحلقين رؤوسكم ومقصرين. طيب اللي حلق لا يكفيه الماكينة، الماكينة ليست حلقا، الماكينة قص، لأنه دي برضو واحد يروح بالمكنة يقول له هتهلع الزير بالمكنة، قصرت ما حلق. إنما الموسي هو الحلق. طيب واللي هيقصر من الرجال بتشوفوا بيقف عند المروة وفي عاملين لهم برميل كده بتاع زبالة، يروح معاه حتة مقص صغير مطلعه هو واحد تاني، يروح واخد له حتة من هنا حتة من هنا حتة من هنا، خلاص قصر. وانت كنت عامل ندري يعني ولا ايه؟ ليه الثلاث قرون اللي انت عملتهم اولية؟ ايه يعني؟ ده مش تقصير، ده تقصير بمعناه الاخر. لا، انت عاوز تقصر زي ما بتروح عند الحلاق تقصر شعرك، يبقى في تعميم للتقصير. أما المرأة فهي لا تحلق ولا تقصر التقصير بمعنى، وإنما تجمع المرأة شعرها وعند نهايته تأخذ منه قدر الأنملة، وذاك تقصير المرأة. تقصر لنفسها، واحدة تقصر لها، أعتقد الأمر فيه سعة إن شاء الله. دعاء بالتوبة والاستغفار وبقبول العمرة، يبقى أنت أديت العمرة بفضل الله، دي العمرة بسننها بواجباتها بأركانها على نحو ما سمعت. انتهت العمرة أي يوم من الشهر اللي انت فيه، في نهاية ذي القعدة في أول ذي الحجة، انت رحت المدينة لسه ما رحتش، عندك ايام ما بين العمرة والحج، شد حيلك وكل يوم انزل المحلات وهات هدايا، وساعة ما كده تلاقي الناس راح تصلي، ها انت تلاقي المحلات فاضية فاستغلها فرصة. وصلت ايه دي؟ فرصة الواحد ياخد له شوية هدايا حلوين ويعمل شوية بيزنس، وتلاقي الصلاة مقامة وواحد شايل شنطة قد البتاع ومروح. يا عم روح صلي، خرب بيت كده يا عم، ده في صلاة، والصلاة يعني خير من 100,000 صلاة. ده كان عندنا واحد جاهل كان شغال بتاع محارة في السعودية في السبعينات، وبعدين لما رجع كنا طلبة وجاء عندنا مش تقوم تصلي؟ قال لا انا الحمد لله صليت. ايه يعني صليت ازاي؟ انت من الجماعة بتوع اهل الخطوة اللي بيروحوا الكعبة على طول؟ قال لا انا لما كنت في السعودية كنت دايما بصلي في الحرم، والصلاة هناك ب100,000 صلاة. فتخيل انا يعني ممكن اخلص الرصيد ده امتى؟ فشر البلية ما يضحك برضه يعني، فمش فتلاقي انت رايح الحرم متأخر بتجري عاوز تدرك الجماعة، وتلاقي مجموعة من الناس بغض النظر مصريين او غير مصريين وشايل الشنطة ومروح. ما هو ما فيش مكان يعني هو عاوز يصلي صحيح ونفسه يصلي، بس ايه ما بيدخلهوش الجماعة بتوع الحرم، يخافوا في ارهاب ولا في مشكلة. وبعدين يعني فالمهم روح مروح الشنطة عشان ما تسرقش، والصلاة يا ربنا يكرمه. عاوز اقول ده من ضمن الاخطاء الكبيرة والكتيرة اللي بتشغل الحجاج والمعتمرين في فترة ما بين العمرة والحج. لا كان ولا بد شوية هدايا ماشي، بس في الاخر يا اخي ساعتين يقضوك، يوم يقضيك، اي حاجة، انما ما تشغلش كل الوقت. وبعدين انت بتصلي ده ابليس شغال ده، الله ينور. ده انا جبت لاخويا ما جبتش لاختي، ده افتكرت بنت اخويا ولا افتكرتش بنت اختي. تلاقي الذهن كله طلع من العبادة والصلاة، وقعد يفتكر هجيب لي مين واجيبش لي مين، طب وجبت والشيل هيعمل فيها ايه؟ موال كبير انت بينسيك ما انت فيه من نسك، وتوصل لمرحلة لغاية الراجل بتاع اللي عملوها نكتة، ويمكن تكون حصلت ما استبعدش انا، اول ما رجع الحمد لله على السلامة حق وبتاعه ما شاء الله، وكل واحد بيشيل الشنط، قال يا في ايه عم؟ قال والله نسيت احج. هو قاعد ما مش فاضي، هو يعني كل همه يجمع هدايا ويعمل بيزنس وحقائب وحاجات، يعني مع انه مثلا رحلة الحج مكلفة قد كده، الحج السياحي السريع ده بيبقى السنة دي داخل على 100,000. فلا حول ولا قوة إلا بالله. استغل ما بين العمرة والحج في طاعة الله ومرضاته. اقرأ قرآن، والحرف هناك مش زي هنا برضه، زي ما الصلاة بتضاعف، الركعة خير من 100,000 ركعة، والصلاة خير من 100,000 صلاة، برضو القراءة. شوف لما يكون يعني ألف لام ميم ب30 ب300 هنا، ما لما تضربهم في 100,000. فربنا كرمك بأسبوع ما بين العمرة والحج أو أقل أو أكثر، اختم فيه القرآن يا أخي، اختم فيه القرآن، قدم طاعات. وبعدين انت داخل على نسك الحج، مش كل حاجة انت تعلمتها، لازم في الايام دي تتعلم نسك الحج. في دروس علم بتركز على المناسك، روح واسمع، اسمع درس العلم واسمع الاسئلة، لانه اللي ما بيتقالش في الدرس بيتقال في السؤال، بتلاقي حتت كده فرعية ما تعرضش ليها الشيخ فتسمعها في الاسئلة. يا فضيلة الشيخ انا نسيت كذا وحصل كذا وعملت كذا. انسان يعني يقعد يتعلم كل، يعني انا قرأت مثلا حجة النبي عليه الصلاة والسلام للألبان، ولما قرأت المختصر لقيته هاي المعلومات جديدة استغربت لها. طب وانت ما قلتهاش ليه دي من زمان يا شيخ؟ معنا حجينا ربنا كرمنا اكتر من مرة، طب ما عملناش الحتة دي، او حتة كمان خطيرة هتيجي في الكلام. فيموت المعلم ولا يتعلم. والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها. فما تتكبرش على العلم ولا تستحي واسأل، ده أنت في نفسك مش عارف أنت يعني هتأدي تاني ولا لا، واستطاعة السبيل إليه يعني برضو مسألة مش من سهولة بمكان. وإن كنت ربنا موسع عليكم الناس يعني أصحاب البزنس ورجال الأعمال والفلوس موجودة، لكن القانون قد يحكمك 5 سنين ما تقدرش تحج، فما انتهوش إلا وانتهى الأجل. فالمسألة محتاجة إنك تطلب العلم الشرعي، فأنت المفروض بتطلبه من هنا قبل ما تسافر من بلدك. ما حصلش أو طلبت قدر ما استطعت بين العمرة والحج، طلب علم وطاعات وأذكار وصلوات كثار، كل ما تلاقي فرصة تطوف. تحية المسجد الحرام مش ركعتين، تحية المسجد الحرام الطواف. فطالما بتجد فرصة انت كل ما تدخل المسجد الحرام تطوف، لكن انت تعبان نعف عنك، انت شايف الزحام في افواج جاية ما شاء الله سيب لهم فرصة. وهكذا برضو دي من الامور اللي تبقى محتاجة ايه شيء من الفقه. واحد داخل يطوف الصلاة وقيمة، لابد يبقى فاهم يعني يعمل ايه وهيكمل ازاي ويصلي ولا يكمل الطواف. كل ده في الايام اللي ما بين العمرة والحج، يعني دي نصائح سريعة في هذا الجانب. واللي كان من اهمها اللي بدأنا بيه انك تبعد عن انشغال الذهن وتضييع الوقت بشراء الهدايا وخلافها، وتتخفف انت وهناك حتى من الطعام، يعني مش كل حاجة الاكل والشرب والنوم، مش رايح هناك عشان تاكل تشرب وتنام، فبتتخفف قدر ما تستطيع، تقلل من الطعام وتقلل من الكلام وتقلل من المنام. مش سهرايا الحكاية ولا الحاجات الخطأ اللي بنشوفها. نصل إلى يوم 8 من ذي الحجة الذي هو عرف بيوم الترويه، والذي هو بداية نسك الحج، ومع التفصيلات اللي قلناها في العمرة بفضل الله بيتيسر لنا ان احنا نختصر في نسك الحج عشان خلص كل ده في العمرة، ما ان شاء الله يخلص الحج يعني على صلاة الفجر. لا ابشر هنخلص بدري ان شاء الله. نسك الحج بيبدأ يوم 8، بتعمل ايه؟ المتمتع بيبدأ يحرم، وإحرامه من السكن، لا بيروح التنعيم ولا يدور على ميقات. والمفرد بيلبس إحرامه وبرضه من سكن. وأهل مكة في العمرة بيروحوا التنعيم، وفي الحج بيلبسوا الإحرام من بيوتهم. والقارن أهو قاعد بالإحرام منذ أدى العمرة. فمع وقت الضحى أي بعد ارتفاع الشمس في صبيحة اليوم 8 من ذي الحجة، تبدأ نسك الحج على بركة الله. عرفت انت بتحرم ازاي؟ سنة الاحرام مفيش حاجة اسمها سنة خاصة مستقلة بالاحرام، صلاة الاحرام لا، او ركعتين بعد الاحرام لا، انما النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرم ويصلي الفريضة بعد الاحرام، ان كان عليه سنة بيصليها، ان لم يكن هذا ولا ذاك في حاجة اسمها سنة الوضوء. او انت بتلبس الاحرام في وقت الضحى فبتصلي ركعتين ضحى، ده بعد الإحرام، لأنه ما فيش سنة للإحرام مستقلة اسمها صلاة لبس الإحرام كما يفهمه إيه الناس لكثرة هذا الأمر الشائع، لدرجة إنك لو أحرمت في وقت تكره فيه الصلاة كما بين العصر والمغرب أو ما بين الفجر وطلوع الشمس، أو في وقت تحرم فيه النافلة عند طلوع الشمس وفي كبد السماء وعند غروبها فلا صلاة لك. لبست الإحرام لبيك اللهم حجا، يبقى هلت بالحج. وكله في الحالة دي بيقول كده، يعني المفرد لبيك اللهم حجا، المتمتع يقول لبيك اللهم حجا، القارن قال قبل كده لبيك اللهم عمرة وحجا، فمش هيهل مرة تانية لأنه لسه قاعد بالإحرام، بس هيبدأ التلبية مع ضحى اليوم الثامن من ذي الحجة، بيلبي بينطلق من السكن إلى منى. إنا لله وإنا إليه راجعون. النهاردة 90% من الحجاج أو أكثر واخدين طريقهم إلى عرفة، عشان المطوفين مش فاضيين وعاوزين يوفروا مواصلات ويوفروا مش عارف إيه ويوفروا إيه، مع إنه الخيام موجودة، بس كل حكاية الأتوبيس اللي هيوصلك منى ويسيبك طول اليوم تأدي نسك عمله النبي عليه الصلاة والسلام، فعلوا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال خذوا عني مناسككم، أي نعم هو سنة ليس من جنس الواجب وما في دم لمن تركه، لكن لما يبقى تصل المسألة لهذا الحد 90% من الحجاج كله طالع يوم 8 على عرفة ومحدش عملها من يعني من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، هو يوم 8 سنة، لما بيفوت حد بيفوت، إنما سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنك طالع وقت الضحى إلى منى راكبا أو ماشيا. كل الحكاية من مكة لمنى حوالي 3.5 كيلو، خدناها بفضل الله في أول حجة مشي، كان الأيسر من الجماعة اللي راكبين وواقفين ونش وهش وكده. طيب تصل منى، في ناس بتنزل مسجد الخيف، ما نزلش مسجد الخيف وراح الخيام برضو روح الخيف عشان يصلي في جماعة وحسب التيسير والاستطاعة، لأنه قريب منه بيروح، بعيد بعد في مشقة، يبقى في جماعات في الخيام. صلاة في منى النسك فيها هو القصر بلا جمع لكل الحجاج ولو لأهل مكة، أهل مكة ما وصلوش مسافة قصر، بس ده نسك. بتصلي في أيام منى قاطبة الصلاة الرباعية قصرا وبغير جمع. يوم 8 بمنى تأدية الصلوات في أوقاتها، هيبقى عندك 4 صلوات لليوم الثامن متبقية، لأنك خدت الفجر في الحرم وخرجت وقت الضحى، أنت بين الصلوات في تلبية في أذكار في أدعية بعض المباحات، ده وقت راحة ده وقت أكل ده وقت نوم، إلى صبيحة اليوم 9 من ذي الحجة الذي هو يوم عرفة، تصلي الفجر فجر اليوم 9 بمنى، وتقول أذكارك أذكار الصباح وتملأها بالتلبية والتهليل إلى أن تطلع الشمس، لتتوجه بعد ارتفاع الشمس إلى عرفة راكبا. من منى العرفة 11 كيلو، ما تشقش على نفسك، فتركب ده صبيحة اليوم 9، هو يوم عرفة، اليوم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس، أفضل يوم يوم عرفة، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وما رؤي الشيطان في يوم أحقر منه ولا أذل من يوم عرفة، يحث التراب على رأسه يقول يا ويله يا ويله، أضلهم طول العام ويغفر لهم هذا اليوم. وهو اليوم الذي يتجلى الله عز وجل فيه على عباده ويدنو منهم ويباهي بهم ملائكته ويقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي هؤلاء، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وينبغي أن يكون هذا اليقين متوفرا لدى المسلم من باب حسن الظن والرجاء في الله تعالى. وإن كنا نرى أمورا في الحج كانت تشككنا في هذا اليقين، ليلة عرفة والناس في الخيمة بجوارنا وما تسمع إلا القهقهة وما ترى إلا الدخان يتصاعد، في إيه؟ هو قهوة بلاش فلان ولا علا عملوها جنبنا بقت قهوة في غرزة، تلاقي الشيشة والسجاير والنكت واتقلبت. يا جماعة دليل اتعرف، يا جماعة ده انتم محرمين، ده من محظورات الإحرام، كل ما تفعلون اللغو والرفث والخوض في الباطل وارتكاب المعصية والإعلان عنها، إيه الشيشة والسجاير والدخان والنكت والغرز إيه؟ ولا يوم عرف عزين الناس يروحوا على من منى لعرفات، ده ياخذ عربية ده وده يزاحم وده يتخانق لغاية لما توصل لسب الدين. يوم عرفة يوم عرفة، ما هو مدام في جهل ليه ما يكونش؟ هو ماله يوم عرفة عنده ده، وبيت الله الحرام زي أي بيت، والنسك ما فرقاش، ما تعلم ثمة شيء يجعله يتحفز هو بيعمل ايه؟ فيوم عرفة التوجه إلى عرفات سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ما نزل أرض عرفة ولا جبل عرفة مباشرة، إنما نزل ببطن عرنة، المكان اللي فيه مسجد نمر الآن، وضربت للنبي عليه الصلاة والسلام فيه خيمة، وجلس في هذا المكان حتى خطب خطبة عرفة، خطبة الجامعة، وكانت هذه الحجة للنبي عليه الصلاة والسلام هي الحجة الأولى والأخيرة تسمى حجة الوداع. وفي خطبة عرفة النبي عليه الصلاة والسلام بين الكثير من معالم الإسلام، عظيمة خطبة عرفة، وجه النبي عليه الصلاة والسلام فيها الكلام للأمة قاطبة، وحين قال الناس أيها الناس في أي يوم أنتم، في أي شهر أنتم، في أي بلد أنتم، الله ورسوله أعلم، قال أليس هذا يوم عرفة؟ بلى.
أليس هذا شهر ذي الحجة؟ بلى. أليس هذا بلد الله الحرام؟ بلى. فإن الله عز وجل جعل دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أيها الناس، إن كل أمر الجاهلية موضوع، وإن كل دم في الجاهلية موضوع، وأول دم أضع دم بني دم فلان كان مسترضعا في بني سعد، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عم العباس. أيها الناس، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يبين أمورا وتشريعات وأحكام، دستور دستور متكامل في حجة وداع النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة التي قالها يوم عرفة. ثم نزل عليه الصلاة والسلام من خطبته وقد أذن لصلاة الظهر، ثم بعد الأذان أقيمت الصلاة، فصلى الظهر قصرا وأقيمت الصلاة، فصلى العصر قصرا وجمع تقديم، صلاة الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم في عرفة. وبعد ذلك تحرك النبي عليه الصلاة والسلام إلى أرض عرفة وجبل عرفة التي هي أهم ركن من أركان الحج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. إذا ما أدى مسلم هذا الركن فلا حج له، ولذلك الناس بيبقوا مرضى في المستشفيات بين الموت والحياة، تلاقي سيارات الأسعاف بتاخدهم ويجوا طوفوهم يمرروهم في يوم عرفة في أرض عرفة عشان يبقى أدى الركن، لأنه يتحقق هذا الركن ولو بنصف ساعة من اليوم. لكن السنة بتاعت اليوم بدأت من بعد طلوع الشمس إلى غروب الشمس، وواجب هذا اليوم أن لا تكون هناك نفرة ولا ينفر أحد من المكان، لا لعلة الزحام ولا لغير ذلك، قبل أن تغرب الشمس عليه وهو في عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام إنما جمع بين الظهر والعصر تقديما ليتفرغ طيلة اليوم لذكره واستغفاره ودعائه وتهليله وتلبيته. شغل اليوم كده بالتلبية بالتهليل، لما قال وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة: وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير. فكان يكثر من هذا ويكثر من التلبية ويكثر من الدعاء والذكر والبكاء. وفين وقف النبي عليه الصلاة والسلام؟ تحت جبل الرحمة، صخرات عند جبل الرحمة وقف عنده، ما صعدش جبل الرحمة، لا، ما عادش فوق الجبل، لا، ولا تصور كمان ولا تصور طبعا. فأصبح من البدعة الصعود على جبل الرحمة والناس تقعد وفرحانين بالمنظر وقاعدين، وفي كمان اللي ما بتسترش، إنما السنة تحت الجبل عند الصخرات تستقبل القبلة وتدعو إلى أن تغرب الشمس. غربت الشمس، أنت ممكن تجد فرصة تتوضأ في عرفة، المكان اللي كنت قاعد فيه طول اليوم، تتوضأ عشان لما تروح المزدلفة هتلاقي مشكلة في الوضوء، فتبقى متوضي من المكان ده وتحافظ على وضوءك، وتبدأ
النفرة إلى المزدلفة لأداء هذا الواجب هذا النسك مع غروب الشمس، تبدأ تتحرك السيارات أو بيتحرك المشاة، والمسافة من عرفة إلى المزدلفة ليست بالطويلة، ممكن تأخذها مشي ما بين المغرب للعشاء بتكون وصلت المزدلفة. طبعا في ناس بيبقوا في السيارات الخاصة والعامة بيقعدوا لغاية نص الليل، يطلع عليهم الفجر لا صلوا مغرب ولا صلوا عشاء ولا باتوا في المزدلف، بل في بعض السنوات الأتوبيس واقف ما بين عرفة والمزدلفة لغاية الساعة 10 يوم 10. طب انتوا عملتوا ايه؟ احنا قاعدين وأذن عليكم المغرب والعشاء واحنا قاعدين ولا جمعتوش حصيات، لا واحنا قاعدين، احنا تعملوها مسرحية، ايه اللي انتوا قاعدين؟ ليه ما في نزول تاخدوا خطوات توصل عند اول حتة من المزدلفة صلي المغرب والعشاء، اول ما تلاقي حدود المزدلفة ادخل وراها وصلي المغرب وصلي العشاء واجمع الحصيات. إنما برضو مع الجهل واجب مهم زي ده بالسلامة، ما راحوش مزدلفة، ما بيتوش في المزدلفة، ما جمعوش جمرات من المزدلفة، لا صلاة مغرب ولا عشاء في المزدلفة، يبقى تاني يوم يروح طالع على منى عشان يرجم، ايه اللي مهم؟ طب والركن اللي فات ده ولا الواجب؟ إن لم يكن ركنا فهو واجب. والمبيت بالمزدلفة عند الفقهاء في خلاف، ركن ولا واجب ولا سنة؟ هو على الصحيح أنه واجب، ليس ركنا وليس سنة. تصل إلى المزدلفة، أول عمل تؤديه في المزدلفة صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير. طب واحد وصل جمع تقديم، يعني وصل في وقت المغرب، طبعا دي بعيدة يعني، لكن بفترض لو انه العربية رقم واحد في النفرة للمزدلفة بسرعة ممكن 10 دقائق ربع ساعة يكون هناك، قال لك لو وصل وقت المغرب ممكن يؤدي المغرب، او بيكون خلاص دخل وقت العشاء مع اول وقت العشاء، يبقى انت بتجمع المغرب والعشاء تأخيرا، وما تهتمش اول ما تنزل من الاتوبيس تدور على الحصات، حصى كتير مش هيخلص، ومش مطالب انت تجمع الحصيات بتاعه النسك الايام كامله ان كنت متعجلا او متاخرا وتدور على كيس وتحطهم او تغسلهم، لا انت مطالب تجمع 7 حصيات بس بتوع رمي الجمره، جمره العقبه الكبرى يوم 10، انما اليومين او الثلاثه اللي بعد كده اجمعهم من منى من اي مكان. بتصلي المغرب والعشاء، طيب ده بتاع الاتوبيس بتعليمات مشدده من المرشد ولا المطوف ده، لازم على طول وصل اول فوج ورجعه بسرعه عشان ناخد الفوج الثاني والفوج الثالث دوره. المبيت بالمزدلفة واجب، واجب اقل هذا الواجب يتحقق بمنتصف الليل، يرخص بعد منتصف الليل للعجزة والنساء والضعفاء ان يعود الى منى، لا ليرموا الجمرة بعد عودتهم، ولكن حتى لا يبيتوا بالمزدلفة لما هم فيه من عذر الضعف أو الشيخوخة أو المرض كبر السن، يروحوا منه يباتوا في الخيام اللي أعدت ليهم عشان يوم 10 يروح يرموا مش يوم 9 من الليل. وأما هل هدي النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة فقد بات بالمزدلفة في المكان الذي يسمى بالمشعر الحرام، والذي أقيم مكانه مسجد، يعني في المكان اللي بيت فيه النبي عليه الصلاة والسلام أقيم مسجد معروف باسم مسجد المشعر الحرام. انت مش ملتزم بمجموعة او كذا، ممكن او حتى لو معك مجموعة وشباب تقدر توصل لهذا المسجد وتصلي فيه المغرب والعشاء وتبيت فيه ليلتك. ولم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قام تلك الليلة ولا تنفل، وقام لصلاة الفجر، وبعد ان صلى الفجر عند المشعر الحرام وقف يقول أذكاره وأدعيته وتلبيته حتى أسفر بالفجر جدا. وقبل أن تطلع الشمس عليه وهو بالمزدلفة أمر بسبع حصيات فجمعت له، وراح ماسك النبي عليه الصلاة والسلام حصاة صغير في حجم الحمصة أقل من الفولة، وقال بمثل هؤلاء فرموا، أو بمثل هذه حصيات تكون صغيرة مش دبش، وياريت الناس اللي بترمي حتى بتعرف ترمي، وما في واحد بيروح يرمي هناك وانت طبعا لسه حالي أيام العمر ما فيش طاقية على دماغك عشان ولا عمة ولا حاجة، وداكش بعيد عنك ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما الحصايا اهي، قد الحمصة اصغر من الفولة، وإياكم والغلو فإنما أهلك الغلو من كان قبلكم. أصبح من الغلو، من التطرف، من الانحراف إنك تبالغ في كبر حجم الحصاة، تجمع سبع حصيات تربطهم في طرف الحرام بتاعك، أو في مثلا معاك الحزام أو شيء، المهم عشان تتوجه إلى منى عائدا مع صبيحة اليوم العاشر راكبا أو ماشيا حسب ما يتيسر لك. نحن اليوم مع اليوم العاشر الذي هو يوم النحر بالنسبة للحجاج، ويوم العيد بالنسبة لغيرهم، ونسكهم في هذا اليوم أربعة أعمال رئيسة، منها ما هو من جنس الركن، ومنها ما هو من جنس الواجب. هذه الأعمال الأربعة تبدأها مع العودة من المزدلفة إلى منى، تقابلك الجمرة الكبرى. فأول عمل تعمله هيكون وقت الضحى والغاية الزوال وما بعد ذلك قضاء، بترمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات. وعند رمي الجمرة الكبرى والعقبة الكبرى بتنتهي التلبية، فأنت كنت مستمر في التلبية يوم 8 يوم 9 وانت في عرفة، ورحت المزدلفة وبيت وتلبي ورجعت لغاية لما وصلت وبدأت ترمي، يعني في خلاف بسيط بتنتهي التلبية مع بداية الجمرات ولا مع نهاية الجمرات؟ قولان لا بأس. هو طبعا انت بترمي مش فاضي تلبي، ويكفيك ساعتها انك مع رمي الجمرات مع كل حصاة تقول بسم الله والله اكبر، وطبعا كله بيعمل زي المثل الصعيدي حيلك يا ابو دراعي انا عاوز تخلص السبعة. في ناس عشان يخلص السبعة ماسكهم هو في صرة عاملهم في كيس يروح مديها مرة واحدة ما رماش. في واحد ابليس طلع عينيه في يعني هو يعني العمل فيه كتير في الدنيا وأغراه بالنساء وخلاه يقع في الكبائر، فيقوم يعني هو دلوقتي عاوز توبة على تقيل. هو انت يا ابن وروحي بعزكم الله، طبعا الشباشب تحت رجليه كتير، ف ففردة ورا فردة وقعد وهي ما بتصلش هناك. ليه كده ليه يعني؟ إنما ذاك من الجهل أيضا. لا أنت بتؤدي نسك وبعدين ده رمز أنت هو هذا فاكر هو ده إبليس قدامك ده بضحك عليك أنت لما بتديله البتاع بالشبشب وبالقبقاب أنت ما ينفعش ده ممسك ترمي الجمرات جمرة العقبة الكبرى يعني سبع حصيات توقفت عن التلبية النسك الثاني في هذا اليوم هو الذبح أو النحر والنحر يقال للإبل والذبح لما سواها من الأنعام والماشية فعليك هدي التمتع أو هدي القران ففي يوم العاشر دي السنة وهنقول المرخص في هذا إن شاء الله السنة إنك بعد جمرة العقبة الكبرى تذبح هديك شاه عن كل فرد أو سبعة يشتركون في بدنة أو بقرة إن استطاعوا أن يفعلوا ذلك بأنفسهم فالمذبح في منى والمذبح في مكة أو وكلوا عنهم أحد من المجموعة أو كل بعض المجموعة أو لم يستطيعوا هذا ولا ذاك وكلوا عنهم شخصا أو بنكا أو هيئة أو مؤسسة بتروح تدفع ثمن الهدي 300 ريال تقريبا على أنه أنت وكلت عنك الراجحي في أنه بيشتري وبيذبح ويبقى هديا بالغ الكعبة وبعدين بيشوف الجهة الأفضل في توزيع الهدي وهذا أمر جاء بإجماع من العلماء وباجتهاد منهم اللي هو التوكيل في الذبح عن طريق الهيئة أو المؤسسة مثل الراجحي وهذا بسبب أنه كان الحجاج لما كانوا بيذبحوا قبل كده كانت بتلقى الذبائح ثم تدفن وبتترك آثار سيئة وممكن تنشر أمراض وأوبئة والناس اللي بيروحوا ياخدوا منها بعضهم فقراء وأغلبهم يعني من المحترفين وياخد الحتة اللي عاوزها من الشاه اللي ذبحتها والبقرة والباقي كله يترمي ويعفر فلمصلحة الفقير والمسكين استعيض عن ذبح الحاج انه بيوكل واحد عشان الحاجة توصل لأصحابها ولأهلها ولمصاريفها الصحيحة وهذا أمر لا حرج فيه ولا بأس به والذبح وقته في اليوم العاشر وترخص البعض في جواز الذبح من قبل هذا ويكون رخصة نعم لكنه خلاف السنة كما أن الذبح الذي يبدأ باليوم العاشر يمتد إلى أيام التشريق فعندك العاشر وثلاثة أيام التشريق اللي ما يقدرش يوم عشرة بيقدر يوم 11 12 13 إن كان متأخرا أو لغاية 12 إن كان متعجلا ثالث الأعمال طبعا في كان تفصيلات هنا اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام ذبح بنفسه وكان يوجه الذبيحة إلى القبلة ويضع رجله على رقبتها ويسمي الله بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا من عبدك فلان اللهم يسره لي اللهم تقبله مني وذبح النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم 63 ذبيحة وترك الباقي لسيدنا علي كان في 100 هدي سيقة من المدينة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه للناس دول انتم كده ما تقدروش تتحللوا عشان سقطوا الهدي اللي هو سنة القران وقال لغيرهم ممن لم يسق الهدي انه عليكم ان تتمتعوا على نحو ما شرحنا عند الكلام عن الانساك الثلاثة بعد هذا المنسك الثالث الحلق أو التقصير طبعا وهنا هيكون الحلق أولى ما في نسك بعد كده أنت قصرت في العمر عشان تحلق في الحج ويعني تضحي إيه المشكلة واحد شعره عجبه يعني عشان ما يحلقش في ضرورة خلاص انتحر ما فيش ضرورة احلق. انت عندك مع كل شعرة تسقط من رأسك يكتب الله لك حسنة ويرفعك درجة ويمحو عنك خطيئة. عاوز ايه اكتر من كده؟ والحلق في سنة البدء بالجانب الايمن ثم الايسر، كن مستقبل القبلة تدعو ربك ان يتقبل منك، يبقى ده النسك الثالث. اما الرابع فهو الركن اللي بيالي ركن الوقوف في عرفة في الأهمية. بعد ركن عرفة وقوف بعرفة يأتي ركن طواف الإفاضة، ويسمى طواف الركن، ومعناه أنه بتتحرك من منى إلى مكة عشان تطوف طواف الإفاضة. فاتني هنا حاجة، أنت بعد ما رميت الجمرات جمرة العقبة الكبرى وحلقت أو نحرت وحلقت، تحللت التحلل الأول، فبتخلع الإحرام وبتستحمى بعد ما انت حلقت، تلبس ثيابك العادية، وهذا التحلل الأول يباح لك ما كان محظورا عليك من محظورات الإحرام إلا النساء حتى تطوف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة زي ما شرحنا طواف العمرة بأركانه أو بواجباته وسننه، وبعده سعي للمتمتع لازم، لأن السعي الأول كان لإيه؟ للعمر. طيب والمفرد يا إما طاف طواف قدوم وسعى بعده فلا سعي بعد طواف الإفاضة، والقارن نفس الحكم، طاف طواف القدوم وسعى بعده يبقى ما عليهوش سعي تاني. لا، لم يسعى بعد الطواف الأول يبقى هيسعى بعد طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة أوله يوم العاشر ويمتد لغاية لما تخلص أيام منها، ممكن تطوف يوم 11 يوم 12 يوم 13 يوم 14 قبل ما تسافر. وساعة ما تأخر طواف الإفاضة لغاية قبل السفر يجوز لك أن تجمع نية طواف الإفاضة مع طواف الوداع ما لم يكن بعده سعي وما لم تبقى بمكة بعده، لأن طواف الوداع هو آخر المطاف، فلا سعي بعده ولا بقاء بمكة بعده ولا شراء لشيء بعد طواف الوداع إلا ما استدعته الضرورة القصوى. الأعمال الأربعة بتاعت يوم النحر منها ما يجب يوم النحر اللي هو رمي الجمرة، ما بتأخرهاش وما في ما يستدعي تأخيرها، والحلق بعد الرمي ما يستدعي التأخير، لكن الذبح ممكن تأخر كما قلنا، طواف الإفاضة ممكن يتأخر. السنة اللي عملها النبي عليه الصلاة والسلام أنه رمى ثم ذبح ثم حلق ثم طاف الإفاضة. أنت قد تقدم وقد تؤخر لضرورة لعذر لعدم علم، يعني رميت وبعدين حلقت ولم تذبح، قلت فرصة انت وراجع من المزدلفة قبل الحرم ما يزدحم انا رايح اطوف الاول وارجع ارمي. انت قدمت اخرت، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن شيء من هذه النسك قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. يعني يأتيه سائل يقول يا رسول الله طفت ولم أرمي، رميت أو حلقت ولم أذبح، ذبحت ولم أحلق، تقديم تأخير، المهم له افعل ولا حرج، لا حرج لا حرج. ويبقى ده من باب التيسير ولله الحمد. الجزئية بقى المعلومة الجديدة اللي سمعتها وقرأتها للشيخ الألباني وأنا مستغرب لها، وهو قال أن العلماء قد استغربوها، الفقهاء الكبار، ويعني لا يكاد أحد يعرفها أو أشار إليها. بيقول إيه؟ طواف الإفاضة يوم 10، أنت بتتحلل التحلل الأول بعد رمي الجمرة الكبرى والحلق، قال خلاص بثيابك العادية رحت تطوف طواف الإفاضة يبقى أنت تحللت التحلل الأكبر. لا، ما رحتش قلت انت انا تعبان جاي من مزدلفة، مش انا تعبت، تعبت انت بترمي الجمرات، تعبت انت وبتذبح، ما تعبتش قلت جالك واحد من مكة، اوعى تروح الحرم ليه، خير في ايه؟ قال اللي عاوز يموت النهاردة يروح. لا مش عاوز اموت، تموت هناك اجريح، ده حاجة معجنة ومطحنة راح مكسلك، انت قعدت استحميت مش هروح تنايم، خلينا بكرة. الجزئية اللي بيشير اليها الشيخ الألباني حديث، كان نفسي اجيب الحديث عشان لانه مش محفوظ بالنسبة لي، انه النبي عليه الصلاة والسلام اشار الى انه من لم يطف في اليوم العاشر وراح يبيت بمنى من غير ما يطوف فعليه ان يعود للبس الاحرام حتى يطوف. قال وقد استغرب الفقهاء هذا الحكم حتى ردوا الحديث او لم يعملوا به مع ان الحديث صحيح. قال وقد وقفت على صحابي فعله، يعني قام بتنفيذ الحديث، قال وفعل هذا الصحابي يكون عندي حجة على أن الحديث ينبغي أن يعمل به ولا ينظر إلى استغراب العلماء فيه أو تركهم العمل به. على كل من باب الأمانة العلمية أنا قلت ما وقفت عليه في هذه المسألة، فأولى إنك تطوف يوم 10 أو تجتهد في هذا، أو هذا الأمر يعني حسب ما يصل إليك اجتهادك أو بتسأل فيه العلماء. لكن عاوز أقول من خلال الجزئية دي إنه في أمور في الحج يعني ممكن تخفى علينا وبنحاول نستبين. نعم خالص، أيوة، لكن تحللت الأول، ما هو قال لك آه وبتروح بثيابك العادية الطوف، لكن بقول لك إذا ما طفتش، إذا لم تطوف ورحت بيت بمنى يبقى تعود فتحرم لغاية لما تطوف طواف الإفاضة. لا، يوم 10 حاضر، يوم 10 بمناسك خلص الحمد لله، بتعود من طواف الإفاضة والسعي إن كان واجبا عليك إلى منى لتبيت بمنى. لإن كان المبيت بمنى يوم الثامن بليلة التاسع سنة، أو لإن كان المبيت بمزدلفة يوم التاسع بليلة العاشر قد اختلف فيه وترخص لأصحاب الأعذار أن يعود من منتصف الليل، فإنه لم يترخص ولم يختلف في أن المبيت بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر لمن تعجل واجب، وأن تركه يوجب دما، ويتحقق المبيت وجوبا بنصف الليل لا أقل من منتصفه، فمن تأخر به المقام أو الطواف في مكة يوم العاشر فرجع يحاول يرجع قبل غروب الشمس، غروب شمس ليلة الحادي عشر ما حصلش ولسه في الطواف، آخر فرصة عنده قبل الساعة الثانية عشر عشان ياخد النصف الثاني من الليل فيتحقق له الوجوب دون أن يوجب عليه دما، أو أنه خاد غروب الشمس لغاية نصف الليل ونزل قال يمكن دلوقتي الناس مريحة روح أطوف، يبقى أدى ركن الواجب، أدى يعني الواجب ما يقالش الركن، أدى الواجب هنا بأنه قضى نصف الليل أو أكثر من ذلك بمنى فيسقط عنه الدم الذي يجب على من ترك المبيت بمنى. أما سنته عليه الصلاة والسلام فكان يبيت الليلة كاملة فيصبح في اليوم الحادي عشر وهو عليه الصلاة والسلام مع صحبه يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها مع قصر الرباعية ظهر عصر عشاء، وهي الأيام التي قال الله عز وجل عنها واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، أي لا إثم على من اتقى سواء تعجل أو تأخر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وإن صرح لبعض أصحابه بالتعجل بقي هو إلى يوم الثالث عشر، أي تأخر إلى يوم الثالث عشر، أيام منها اللي فيها الصلوات مفروضة ما فيها تلبية طبعا لكن فيها أذكار، فيها تكبير وفيها تهليل، فيها كل ذكر يخطر لك على بال، واذكر الله في أيام معدودات، ومع الأذكار واجب الرمي، رمي الجمرات يوم 11 ويوم 12، جمرة العقبة الصغرى والوسطى والكبرى، ويشترط الترتيب، والصغرى أقربها إلى منى والكبرى أقربها إلى مكة، 3 × 7 = 21 حصاة تجمعها أنت وطالع من خيمتك لغاية لما تصل مكان رمي الجمرات، أو إذا كنت هتركب أنت بتجمعها من حوالين الخيمة، لأنه لا يجوز أنك تأخذ جمرات قد رمي بها، تروح تجمع من اللي ترمت أو رمي بها وتأخذها من حوالين الحوض وترمي، لا، وما تحتاج غسل ولا شيء، ترمي جمرة العقبة الصغرى وتوكل عنك إن كنت ضعيفا أو مسنا أو مريضا، يبقى للضرورة مش للترف، مش لأنك مسافر، مش لأنك رايح تحجز أو هتشوف لو لقيت طيارة برمي عني يا فلان، كلام الفاضل كتير اللي بنشوفه هناك ده يعني ما ينفعش، ترمي الجمرات. السنة إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد جمرة العقبة الصغرى يقف يجعل مكة على يساره والعقبة الصغرى على يمينه ويدعو طويلا، ثم يتحرك إلى الجمرة الوسطى ويرميها بسبع حصيات مكبرا ومهللا، وبعد السبع حصيات يقف ويدعو طويلا، قال العلماء طويلا مع الزحام هيشق على الناس، ادعو بما تيسر. ثم رمى النبي عليه الصلاة والسلام الجمرة الكبرى اللي كان بدأ بها يوم 10 صارت هي الأخيرة يوم 11 ويوم 12 ويوم 13 لمن تأخر، ولم يدعو بعد الثالثة، يعني بعد جمرة العقبة الكبرى لم يدعو. كثير من الناس بيعكس الحكاية دي، بيخلص الصغرى ويدعيش والكبرى والوسطى ما يدعيش، هو اللي بخلص الثلاثة والثالثة والكبرى يعني شم نفسه وشاف له حتة كده ما فيه داخلها في السنة. السنة الدعاء عند الصغرى والوسطى وليس عند الكبرى. وقت الرمي النبي عليه الصلاة والسلام رمى بعد وقت الزوال يعني صلى الظهر وخرج ورمى. وقت الرمي في السنة من الظهر إلى المغرب غروب الشمس وقت كافي كويس. فمن لم يكفه أو رأى شدة الزحام فمن الغروب إلى الفجر وقت للرمي ولكن في حكم القضاء وهو جائز. ومع الهلكة التي حصلت في السنين الأخيرة عند الرمي صار العلماء يرخصون في الرمي طوال 24 ساعة وهو اجتهاد صحيح. الضرورات فيه تبيح المحظورات لكن السنة من بعد وقت الزوال إلى الغروب والقضاء بالليل. وعندك بالليل في بحبحة ومتيسر بس يبقى قضاء ليوم مضى مش هترمي بالليل لبكرة. لا يوم 12 نفس الوقت الرمي الصلوات الأذكار متعجل هترمي وتنصرف. وشرطك الانصراف من منى قبل غروب الشمس فإن غربت عليك الشمس وأنت بمنى لم تغادر حدودها تبيت إلى اليوم 13. من تأخر يوم 13 بيصلي الظهر وبيرمي الجمرات وبينصرف لينتهي المقام بمنى على النحو الذي ذكر لمن تعجل ولمن تأخر. وفي أيام منى هي أيام ممكن ينطبق عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. يعني تأكل من هديك تأكل من ذبيحتك ويمكن من الأشياء اللي مش طيبة في منى إنه كثير من الناس بدأت تتعجل لأنه ناس بتترك مخلفات كثيرة بتعمل روائح غير طيبة ممكن تصيب المقيمين ليوم 13 أو بأمراض فالناس بدأت تتعجل. لكن كان المفروض يبقى الوضع أحسن من هذا. انتهى المقام بمنى انتهت معه نسك الحج ليعود الحاج إلى مكة طال به المقام أو قصر عنده فرصة أو خلاص وقت السفر. ساعتها هقدر أقول لك شوف أنت عاوز إيه قبل ما تسافر اشتري مطالبك وهداياك وتحافظ على الصلاة في الحرم. أعلنت أن وقت السفر ساعة كذا قبل تحركك من مكة بتذهب لتطوف طواف الوداع. طواف الوداع واجب ولا يسقط هذا الواجب إلا عن الحائض والنفساء من النساء أو أصحاب الأعذار من الرجال مريض مرض شديد أو نحو هذا يسقط عنه طواف الوداع. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الطواف أنه يعني من جاء إلى بيت الله الحرام حاجا فلا ينفرن أو لا يخرجن إلا وقد طاف بالبيت. وطواف عادي 7 أشواط لا فيها رمل وطبعا ما في اتباع لأنه غير محرم و7 أشواط عادية وبعدها الصلاة في مقام سيدنا إبراهيم وتطلع من المسجد الحرام عادي جدا. يعني في ناس يقول لك
تعظيما للبيت الله الحرام والكعبة، فيرجع القهقرة يعود على ظهره وكأنه يعني ومديها تحيات وتعظيمات لغاية لما يجي سلمة وراه يروح واقع على أفاه، موضوع تاني. طبعا مش أنت مش مطالب بهذا يعني، بل هو خلاف السنة. وفي طواف الوداع تدعو أن ربنا سبحانه وتعالى ألا يجعل هذا آخر العهد بالبيت، وأن يجعل لك حجا وعمرة تكرارا ومرارا. وكل اللي نسيتهم في الطواف اللي قبل كده، طواف الأول أو القدوم أو طواف الركن، افتكرهم أنت في طواف الوداع. وخلص طواف الوداع وتكون محضر شنطتك عشان تسافر بإذن الله. سافر طب المدينة، نصلي على ساكن المدينة عليه الصلاة والسلام. المدينة ينبغي أن تعلم أنها ليست من نسك الحج ولا العمر. احنا عندنا هم الاثنين نقدر ناخذ يعني. طيب احنا كده خلصنا نسك الحج والعمر الحمد لله، بقينا الزيارة، زيارة مسجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وسنن الزيارة وأداب المسجد وأداب الزيارة وما إلى ذلك، وسنن ومبتدعات في هذا الشيء. يوم الاثنين إن شاء الله بعد غد مع المحاضرة الختامية ومع ختام هذه النسك ومع أسئلة حضراتكم وتوديعكم بإذن الله تبارك وتعالى. يغفر الله لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال حضرتك الله عليك.